بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من المشقة أن يحيط الإنسان بأخبار السلف وأن يوردها أو يورد الكثير منها في مثل هذا الاجتماع، ولكن نأخذ منها مقتطفات تدل على ما وراء ذلك. وأولا نذكر المراد بالسلف، فنقول السلف هم أهل القرون المفضلة، أهل القرون الثلاثة الذين فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. فبين أن خير الناس وخير هذه الأمة هؤلاء القرون، وبدأ بالصحابة الذين هم أهل القرن الأول، ثم بالتابعين، ثم بتابع التابعين. عهد الصحابة انقرضوا في القرن الأول، ذكر بعضهم أن آخرهم مات في سنة 100 أو 101، وبعضهم يقول إنهم عاش بعضهم إلى 110. وبكل حال فقرن الصحابة هو القرن الأول. التابعون هم الذين رأوا الصحابة أو رأوا بعضهم فيحكم لهم بأنهم من التابعين، فمن أدرك واحدا من الصحابة اعتبر من التابعين. وذكروا أن كثيرا منهم عاشوا إلى قرب القرن الثاني. الذين ما رأوا الصحابة يعتبرون من تابع التابعين، الذين رأوا التابعين يعتبرون من تابع التابعين. هؤلاء عاشوا إلى القرن الثالث أو إلى آخر القرن الثالث أو منتصفه، فهؤلاء هم السلف. ولا شك أن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالخيرية تدل على فضل لهم، وهذا الفضل يعتبر فضلا لهم في العقيدة، وفضلا لهم في الأعمال، وفضلا لهم في الآداب، وفضلا لهم في الأخلاق، يعني أنهم حازوا قصب السابق في هذا كله، فتميزوا عن غيرهم أو عمن بعدهم بذلك. فنبدأ أولا بالعقيدة، وذلك لأنهم هم المرجع في هذا الباب، ولأن العقيدة هي الأصل والأساس الذي تنبعث فيه أو تنبعث بها الهمم إلى الأعمال. ففي هذه القرون الثلاثة كانت القوة والنفوذ والسيطرة لأهل العقيدة السليمة السلفية، وهي عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وعقيدة من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عقيدتهم في هذا هي ما دل عليه الكتاب والسنة، لم يخرجوا عن هذا أبدا. ولا شك أن هذا دليل واضح على أنهم تمسكوا بما كان عليه نبيهم وبما سار عليه وبما سار عليه صحابته. ففي عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا كلهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى إلها وربا وخالقا ومدبرا، ويؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من ربه، ويؤمنون ويشهدون بأنه أدى هذه الرسالة ونصح للأمة، ويؤمنون بالبعث والنشور والجزاء على الأعمال، ويؤمنون بالقدر خيره وشره، ويؤمنون بالكتب المنزلة وبالرسل المرسلة، يؤمنون بذلك كله ويصدقون به، وليس بينهم شك ولا ارتياب في هذا، بل كلهم على هذا المعتقد. ويدل على ذلك آثار رويت عنهم مأثور عنهم ما يدل على هذا التمسك. فمن ذلك ما روي عن الإمام الأوزاعي رحمه الله عالم الشام في عهد تابع التابعين، هو ما أدرك الصحابة ولكنه أدرك كبار التابعين، وتوفي سنة 156 أو 57. يقول: كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله تعالى فوق سماواته علي على عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الحديث. صرح بذلك. لماذا صرح بصفة العلو والفوقية على العرش؟ لأنه في زمنه ظهر بعض الدعاة إلى البدع، فكان هذا مما حمله على التصريح بعقيدة التابعين. هو تلميذ لكبار التابعين، فأوضح بأن هذه عقيدتهم، حتى تعرف بذلك عقيدة من خالفهم. ومن ذلك ما قاله نعيم بن حماد، وكان من تابع التابعين أيضا، يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه. صرح بذلك حتى يبين أن التشبيه كفر، وكذلك النفي والتعطيل. ومن ذلك ما أثر عن كثير منهم أنهم قالوا في آيات الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي اقرؤوها وأنتم تعرفون مدلولها، ولكن لا تكيفوا ولا تسألوا عن الكيفية. واشتهر أيضا عن مالك رحمه الله أنه، وهو من كبار تابع التابعين، لأنه ما أدرك الصحابة، يمكن أنه ولد في عهد بقية الصحابة ولكنه ما أدركهم، وتوفي رحمه الله سنة 179، وهو إمام مشهور معترف بإمامته. ثبت عنه أنه قال: الله تعالى في السماء وعلمه في كل مكان. هذا مشهور عنه. وكذلك لما سأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، أرأيت قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله حتى أخذته الرحضاء، ثم يعني العرق، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به فأخرج. فأثبت رضي الله عنه أن الاستواء غير مجهول، أي هو معقول ومعروف ومشهور لفظه وما يدل عليه. وقد روي هذا أو مثله عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن من كبار التابعين وعلماء المدينة. ربيعة هذا من أهل المدينة، ذكروا أن أباه اسمه فروخ، سافر وكان قد خلف امرأته وهي حامل، وغاب عن بلده عن المدينة في سفر 27 سنة. ولما رجع إلى المدينة بعد هذه المدة لقيته امرأته وهو داخل معها ابنه، فقالت: يا ربيعة هذا أبوك، ويا أبا عبد الرحمن هذا ابنك. فسألها: كيف المال الذي عندك؟ ما صنع المال؟ فقالت: اصبر حتى تصلي في المسجد النبوي. فلما صلى في المسجد النبوي وإذا ولده أبو ربيعة وإذا هو في المنبر وإذا هو يحدث والناس حوله عكوف ويستمعون منه ويجلونه ويبجلونه ويحترمونه، فتعجب أن ولده حاز هذا المنصب وهذه المنزلة. فسألها: ما فعل المال؟ فقالت: أنفقته على ولدك حتى بلغ ما ترى. فقال: إذا طابت به نفسي. مال كثير أنفقته هذه المرأة على ولدها لما غاب ولده، لما غاب أبوه، حتى صار قدوة وعالما مشهورا من علماء المدينة. أخذ عنه الإمام مالك وأخذ عنه كثير من العلماء. ثبت عنه أنه قال في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. يقرر بذلك هذه الحالة التي هي معلومية صفة الاستواء، وبذلك يعرف أن السلف رحمهم الله كانوا يظهرون معتقدهم، ولعل إظهارهم ذلك وإعلانهم لما كثر المبتدعة، لما أنهم رأوا تمكن هؤلاء المبتدعة وخافوا أن يقضوا على السنة، فصاروا يعلنون بمذهبهم مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات وفي الاستواء والعلو وما يتصل بذلك. معلوم أن هذا هو معتقد السلف رحمهم الله، وكانوا يقررون ذلك ويظهرونه إلى أن ظهرت البدع وتمكنت. فأولا اشتهر أن أول بدعة خرجت بدعة الخوارج الذين قاتلوا الصحابة وكفروا عليا وكفروا الحكمين وأعلنوا مخالفتهم ومنابذتهم لولي الأمر. فلما ظهروا روى الصحابة رضي الله عنهم ما ورد فيهم من الأحاديث وما حفظوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، أكثروا من الرواية في ذلك وبينوا أحوالهم حتى يحذرهم الناس. كذلك حدثت أيضا بدعة في آخر عهد الصحابة، وهي بدعة إنكار العلم وأن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث. فجاء من العراق اثنان من علمائهم وسألوا عبد الله بن عمر وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد خرج قبلنا أناس يقرؤون العلم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فأنكر عليهم وأخبر بأنه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في صفة الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. فأنكر على هؤلاء القدرية. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله وهو من خيار السلف مات سنة 204، يقول في هؤلاء ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، أي سنوهم عن علم الله تعالى، فإذا اعترفوا بأن الله بكل شيء عليم وبأنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وبأنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر إلى آخر الآيات، فإنهم سيخصمون ويقال لهم ما الفرق بين علم ما مضى وعلم ما يستقبل. وأما إذا أنكروا العلم وكفروا وأنكروا دلالة هذه الآيات فإنهم يكفرون، وذلك لأنهم اعتبرون قد أنكروا آيات صريحة وأدلة واضحة. كذلك خرج بعدهم قدرية ينكرون قدرة الله على أفعال العباد، فهؤلاء لا شك أنهم وإن كانوا لا يقرون وإن كانوا لا ينكرون العلم، لكن لما أنهم أنكروا القدرة أنكروا عموم قول الله تعالى إن الله على كل شيء قدير وما أشبه ذلك، كان هذا سببا لتضليلهم ولتبديعهم، فحذر الأئمة من شرهم. قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله وكان من خيار السلف مات سنة 241 رحمه الله، يقول القدر قدرة الله، يعني آمنوا بأن الله على كل شيء قدير، فيدخل في ذلك جميع الممكنات وجميع الحادثات أنها كلها ما حدثت إلا بقدرة الله تعالى وبإرادته، فهو على كل شيء قدير. كذلك لما حدثت بدعة الجهمية حذر منها السلف رحمهم الله، وكان أول من أظهرها رجل يقال له الجعد بن درهم، اشتهر أنه أنكر كلام الله أن الله متكلم، وأنكر صفة المحبة أن الله يحب، وزعم أن الله ما كلم موسى ولا اتخذ إبراهيم خليلا، فعند ذلك أنكر عليه أئمة المسلمين في زمانه وبدعوه وضللوه ورفعوا أمره إلى ولاة الأمور، وكان والي العراق في ذلك الزمان في آخر عهد بني أمية خالد بن عبد الله القسري، فهو الذي قتله في يوم عيد الأضحى، فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد. أصر الجعد على هذه العقيدة إلى أن قتل، فدل على أنهم كانوا يحاربون المبتدعة ويصدون عن ما تدعو إليه هؤلاء المبتدعة. لا شك أن هذا دليل منهم على أن السنة يجب إظهارها، وأن معتقد أهل السنة هو المعتقد السليم الذي يجب التمسك به. هؤلاء هذه البدعة التي نشرها أو أظهرها هذا الرجل وهو الجعد أخذها عنه أو عن غيره آخر يقال له الجهم ابن صفوان من بلاد إيران من سمرقند أو من ترمذ أخذها عنه ثم نشرها ودعا إليها فنسبت المقالة إليه فيقال لكل من أنكر الصفات هذا جهمي. اصطلح السلف رحمهم الله على أن يسموا كل من أنكر الصفات جهميا نسبة إلى الجهم، فإذا رأوا الرجل يبالغ في النفي قالوا هذا جهمي أو يخشى أنه من الجهمية، حرص منهم على إظهار السنة وبيان أن مذهب السلف ومذهب الأئمة كلهم إقرارهم بالصفات وعدم تأويلها وعدم إنكار شيء منها، وبقوا رحمهم الله على هذا المعتقد. كلما ظهرت بدعة حذروا منها وبينوا خطأ أربابها والدعاة إليها، وما زالوا كذلك إلى أن تمكنت البدع فيما بعد، وذلك بعد انقضاء هذه القرون الثلاثة. هناك بدع أظهرها بعض الدعاة ودعوا إليها في القرون الثلاثة وحذر منهم أيضا السلف رحمهم الله، فمثلا لما خرج في أول القرن الثاني داعية من دعاة المبتدعة يقال له واصل ابن عطاء أنكر أن يكون العاصي مسلما وأخرجه من الإسلام من الإيمان ولكنه لم يدخله في الكفر، فيعتبر هو أول من أسس مذهب المعتزلة. لما أنه أخذ يقرر مذهبه في جانب من المسجد أنكر عليه الحسن، الحسن ابن أبي الحسن البصري عالم من علماء التابعين من أجلائهم، مات رحمه الله سنة 110 فصار ينكر عليه وعلى من معه، فإذا جاءه من يتكلف الأسئلة أو من يسأل عن أغلوطات ونحوه يقول له اذهب إلى أولئك المعتزلة عند أولئك المعتزلة، فسموا بعد ذلك معتزلة من تسمية الحسن رحمه الله، ومذهبهم لا يزال متمكنا، مذهب المعتزلة الذي ينبني على عقائد سيئة ينبني على إنكار الصفات ويسمونه توحيدا وعلى إنكار خلق الله تعالى لأفعال العباد ويسمونه عدلا وعلى إنفاذ الوعيد على تخليد الفساق والعصاة في النار يسمونه إنفاذ الوعيد، وعلى الخروج أو جواز الخروج عن الأئمة وقتالهم إذا أظهروا منكرا ويسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى إخراج العاصي من الإيمان وعدم إدخاله بالكفر ويسمونه المنزلة بين المنزلتين. فهذه بعض كلماتهم في هذه العقائد، ولا شك أن هذا اجتهاد منهم في إظهار السنة وإظهار أهلها، ولما اشتهر في عهد الخليفة المهدي اشتهر الدعاة إلى الباطل والدعاة إلى الزندقة وإلى الإلحاد، ودخل في الإسلام كثير من الذين أفسدوا عقائد المسلمين من اليونان ومن الترك ونحوهم، وكثر مذهب زندقة فيهم كان المهدي رحمه الله ممن اجتهد في محاربتهم وبيان خطائهم، فصار يتتبعهم ويقتلهم واحدا بعد واحد. وكان من جملة المتهمين بالزندقة شاعر يقال له صالح ابن عبد القدوس، استدعاه وأخذ عليه العهد، فعند ذلك أظهر أنه تائب، ولكن لما رجع تذكر المهدي أبياتا له لهذا الرجل، وهي قوله: وإن من أدبته في الصبا كالغرس كالعود يسقى الماء في غرسه، وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا رعوى عاد إلى جهله كالظنى عاد إلى نكسه. استرجعه وقال له: أنت الذي تقول والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذن فأنت شيخ بمنا كبير السن فلا تترك أخلاقك. فعند ذلك قتله، وتتبع الزنادقة يقتلهم واحدا بعد واحد. ولما جاءه زنديق وعزم على قتله قال له: كيف تفعل بأربعة آلاف حديث كذبتها وبثتها في المسلمين؟ كيف تخلصهم منها 4000؟ فقال المهدي: تعيش لها نقادها. نقادها يعني علماء الحديث، يعرفون زيف الأحاديث ويتتبعون أخطاءها. وصدق رحمه الله. والحاصل أنه قتل أكثر من 4000 زنديق من الذين يتسترون بالإسلام وهم في الحقيقة يشككون في الإسلام، مما يسمون قديما منافقون. فهذا من جهود السلف رحمهم الله في تمسكهم بالسنة وفي صدهم عن البدع وعن المبتدعة، وفي جهدهم في قتل وإذلال المبتدعة. أما الجهم ابن صفوان فاشتهر أنه قتله سلم بن أحوز، ويزعم بعضهم أنه لم يقتله لأجل عقيدته، وإنما قتله من باب القتل سياسة. ولكن المشهور أنه لما كان مبتدعا أنه يستحق القتل لشناعة بدعته ولفضاعتها. كذلك ظهر دعاة أيضا إلى الباطل، وكان من جملة من دعا إلى بدعة الجهم رجل يقال له بشر بن غياث المريسي في أثناء آخر القرن الثاني وأدرك أول القرن الثالث، وأنكر عليه السلف رحمهم الله وشنعوا عليه وبدعوه. وكان من جملة من أنكر عليه عالم من علماء السلف يقال له الدارمي عثمان بن سعيد، له رد على المريسي مطبوع اسمه رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، بين أغلاطه وبين أخطاءه وناقشه في كلماته. فهذا ونحوه دليل على أن السلف رحمهم الله كانوا شديدين قويين على أهل البدع، كلما ظهر مبتدع صدوه وردوه وبينوا أخطاءه، حتى ظهر ابن أبي دؤاد في أول القرن الثالث واستولى على أحد الخلفاء وتمكن منه وهو الخليفة المأمون ابن الخليفة هارون الرشيد. لما أنه تمكن منه وصار مقربا عنده محبوبا زين له عقيدة المبتدعة وهي إنكار الصفات والقول بأن القرآن مخلوق، فانتحل ذلك هذا الخليفة. وقرب أيضا بعض الرافضة وتمكنوا منه وأوقعوا في نفسه شيئا من بغض السلف وبغض الصحابة حتى انتحل أو قرب من انتحال عقيدة الرافضة في أن عمر رضي الله عنه ضال وأنه الذي حرم الحلال، فأمر مرة بأن ينادى بحل نكاح المتعة لما زين له ذلك الرافضة، ولكن دخل عليه بعض العلماء من القريبين إليه كيحيى بن أكثم وغيره يثق بهم وزينوا بينوا له أن هذا منسوخ وأنه عين الزنا وأنه لا يحل في الإسلام وما أشبه ذلك، حتى رجع عن ذلك. والحاصل أنهم تمكنوا منه فحصلت المحنة، محنة أهل القرن الأول القرن الثالث في القول بخلق القرآن. لكن مات الخليفة سنة 18 و200 قبل أن يصل إليه أكثر الأئمة، ووصى بعد ذلك أخاه المعتصم في أن يواصل الامتحان، وحصل ما حصل من المحنة في القول بخلق القرآن. وصبر السلف والأئمة رحمهم الله صبرا قويا، ومن أمثلهم الإمام أحمد الذي صبر على السجن وصبر على الضرب وعلى الجلد صبرا بليغا، وما زادته شبهاتهم إلا تمسكا بالسنة. كل ذلك مما يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا متمسكين بالعقيدة أتم تمسك، وأنهم لا يصدهم عنها صاد ولا يردهم عنها راد، ولو كثر الذين ناوؤوهم ولو كان لهم شوكة ولو كان لهم دولة وقوة. روي أنه لما طال الأذى بالإمام أحمد وطال سجنه قال له قائل: لو وافقتهم وأنت مكره فإنك معذور، لأن الله تعالى أباح الكلام في الإكراه بالكفر في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن ماذا قال لهم؟ عرف أنه إذا أفتى ووافقهم فإنه سيضل خلقا كثيرا. ذكروا أنه قال: اذهب فانظر من وراء الباب، فإذا أمم يعدون بالألوف أو بعشرات الألوف وإذا هم جلوس، ماذا تنتظرون؟ ننتظر ما يقوله الإمام أحمد، إذا قال شيئا فإننا نكتبه ونقول به. فيقول: لو قلت إن القرآن مخلوق ووافقتهم وأنا مكره لأضللت هؤلاء كلهم مئات الألوف أو عشرات الألوف وصرت سببا في إضلالهم، ولكن أثبت وأتثبت على ما أنا عليه ولو نالني ما نالني من هذا الأذى ومن هذا الاضطهاد ومن هذا الضرب. صبر رحمه الله على الجلد حتى وقعت له وقائع في جلده أشد الجلد، حتى أن المعتصم يقول للجلاد: شد قطع الله يدك، يعني شدد عليه في الضرب وفي الجلد، حتى قالوا إنه تشقق جلده من قوة ضربهم له عليهم ما يستحقونه من الله. ثم
لا شك أن الإمام أحمد رحمه الله على معتقد سليم، وذلك لأنه من أئمة الحديث ومن العلماء الذين إليهم المرجع في السنة وفي إظهار السنة وفي نصرها. يقول الإمام الشافعي لما خرج من العراق: خرجت منها وما خلفت فيها مثل الإمام أحمد بن حنبل، تزكية من الشافعي الذي مات قبله بنحو 37 سنة، زكاه بهذه التزكية. وصبر رحمه الله على الأذى، فيعتبر قدوة لمن جاء بعده ممن أوذي في ذات الله تعالى. ويدل على أن هناك أئمة قد تولى عليهم أو تمكن منهم المضلون والمضللون من دعاة الشر، من معتزلة ورافضة وقدرية ومعطلة وجهمية، ولكن العلماء رحمهم الله لم ينصاعوا لأقوالهم ولم يوافقوهم على ما يعرفون أنه خطأ وأنه ضلال، بل زاد تصلبهم وزاد تمسكهم بالسنة. ولو لكوا ما لكوا. ثم مكن الله تعالى لهم وأظهرهم وأعزهم، كانت العاقبة للإمام أحمد في عهد الخليفة الواثق، خفف عليه في العقوبة، وذكروا أن سبب التخفيف، ولعله رجع، أنه جاءه عالم من علماء ذلك الزمان يقال له الأدرمي، فأراد أن يمتحنه ابن أبي دؤاد أمام الواثق الخليفة، فقال له: أرأيت هذا الذي تدعو إليه وهو القول بخلق القرآن، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموه؟ فتوقف ذلك المبتدع ثم قال: بل علموه، لا يدعي أنه أعلم منهم. فعند ذلك قال الأدرمي: فهل وسعهم أن لا يدعو إليه؟ فقالوا: نعم. قال: نعم وسعهم. فهل لا وسع كما وسعهم؟ لماذا لم تفعل مثل ما فعلوا ما دام أنه وسعهم أن لا يدعو إلى هذه البدعة؟ فكيف لم يسعك أنت؟ فكيف تدعو إليها وهم لم يدعوا إليها؟ علموها ولكن لم يدعوا إليها، فأنت لا تدعو إليها كما لم يدعو إليها هؤلاء الخلفاء. عند ذلك فكر وعرف أنه مخصوم، فقال: بل أقول إنهم لم يعلموها. فقال: شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، علمته أنت؟ علمته يا لكعب اللكعب، كيف تعلم شيئا جهله هؤلاء؟ هل أنت خير منهم؟ هل نزل عليك وحي لم ينزل عليهم؟ فانتبه لذلك الخليفة الواثق وعرف أنه قد غلبه بهذه الحجة، حجة واقعية. فالحاصل أنهم ذكروا أن الخليفة الواثق خفف المحنة والفتنة بعد ذلك، ولم يعد يمتحن أحدا، وأخرج الإمام أحمد ولما كان في عهد ولده الذي هو المتوكل نصر السنة، وقرب أحمد وقرب أصحاب أحمد، وظهرت السنة وقويت كلمة أهل السنة، وما زالوا كذلك ظاهرين إلى آخر القرن الثالث. بعده خفيت السنة وظهر مذهب باطل وهو مذهب الكلابية والذي انتحله المنتسبون إلى مذهب الأشعري والذين سموا أنفسهم أشاعرة وصاروا يعيبون على أتباع الإمام أحمد ويتابعونهم ويضللونهم. وفي القرن الرابع وما بعده خفي مذهب أهل السنة الذي هو العقيدة السليمة، ولكن كان أهل السنة رحمهم الله في القرون المفضلة ما سكتوا، بل قد دونوا مذهبهم وكتبوه ونقل عنهم نقلا ظاهرا، كتبوا رسائل كبيرة ورسائل صغيرة لا يزال الكثير منها موجودا إلى هذه الساعة والحمد لله مما يسره الله. فمن ذلك مقالة أو نبذة لأحد أئمة المدينة وهو ابن الماجشون رحمه الله، فإنه لما سمع بأن هناك مبتدعة يقولون بأن بإنكار الصفات ويبدعون من قال بها ويضللون من أثبتها، كتب مقالة في عقيدتهم وما يقولونه من إقرارهم بآيات الله وبأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ومن إقرارهم بأسماء الله وبصفاته في نحو ورقتين أو ثلاث ورقات، نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية وما زالت والحمد لله منقولة محفوظة، ونقلها قبله الكثير من الأئمة الذين كتبوا في باب العقيدة. وسبب اهتمامهم بأمر العقيدة أنهم خافوا على معتقد المسلمين أن يضلوا بسبب كثرة الدعاة الذين تمكنوا من الولاة، فعند ذلك كتبوا ما يقولونه وما يعتقدونه. فمثلا عندنا الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله صاحب المصنف المشهور، ذكروا أنه كان يحضر حديثه 5000، فعلم أن هناك مبتدعة، فعند ذلك ألف رسالته المشهورة التي هي مطبوعة بعنوان الإيمان أو كتاب الإيمان، وإن كانت صغيرة ولكنه بيّن فيها ما يقوله السلف في الإيمان وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ونقل ذلك عن الكثير من الأئمة رحمهم الله. وتلميذه الإمام البخاري رحمه الله اهتم أيضا بأمر العقيدة وكتب في كتابه الصحيح كتاب الإيمان وهو الكتاب الثاني، وبين فيه ما يقوله السلف من الإيمان وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ذكروا أنه يقول كتبت في هذا الصحيح أو نقلت الحديث عن نحو 250 عالما كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. يقول ما رويته الصحيح إلا عن من يقول إن الإيمان قول وعمل، يعني واعتقاد، يعني أنه ينتقي أهل السنة وينقل الحديث عنهم ولا يحدث عن مبتدع ينكر أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، فضلا عن إنكار الصفات، فضلا عن إنكار القدرة، فضلا عن إنكار فضل الصحابة أو ما أشبه ذلك، كل ذلك حرص منه على تشجيع أهل الإيمان وأهل العقيدة السلفية رحمه الله. وألف أيضا كتابا بعنوان خلق أفعال العباد موجود أيضا، ابتدأه بتضليل وتفسيق المبتدعة ومن جملتهم الرافضة، حتى أنه قال في أول هذا الكتاب: ما أبالي صليت خلف رافضي أو خلف يهودي. يعني أنه عرف أن مقالة الرافضة قريبة من مقالة اليهود، وذكر في كتابه هذا خلق أفعال العباد كثيرا من عقائد أهل السنة في هذا الباب، ويرد بذلك على المعتزلة الذين يقولون إن أفعالنا خلق لنا، وأن الله لا يقدر على أن يهدي ولا يضل، وأن العباد هم الذين يهدون أنفسهم أو يضلون أنفسهم، وأن العبد يقدر أن يعصي الله وإن لم يشاء الله. ينكرون قول ما شاء الله وشاء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ينكرون قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فرد عليهم بهذا الكتاب. ولكنه ذكر فيه أيضا كثيرا مما يتعلق بالأسماء والصفات، فذلك دليل منهم على اهتمامهم بأمر العقيدة. ختم كتابه التوحيد الصحيح بكتاب التوحيد، وفصل فيه في تلك الأبواب والتراجم، فصل فيه القول في الأسماء والصفات، وبين الكثير من التوحيد وما يتعلق به، إلى أن ختم بإثبات الميزان في الآخرة، أن أهل السنة يؤمنون بأن الأعمال توزن، واستدل بقوله: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ونحو ذلك من الأدلة. كل ذلك حرص منه رحمه الله على إظهار مذهب الحق ومذهب أهل السنة. كذلك ذكرنا أن الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رد على بشر المريسي بالرد المطبوع، وله أيضا رد آخر مطبوع بعنوان الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، استوفى فيه الصفات، وإذا ذكر صفة كصفة العلم أورد فيها ما يحضره من الأدلة من الآيات والأحاديث، وقصده بذلك ألا يتمكن المبتدع من تأويلها، فإنها إذا كانت متفرقة أول هذا ثم أول هذا، بخلاف ما إذا كانت مجتمعة فإنه لا يستطيع أن يؤولها كلها، فكان ذلك سببا في عجزهم عن أن يردوا عنه. مع قوتهم وجلدهم وجدلهم لم يستطع أحد منهم أن يردوا على كتابه، لا كتاب الرد على المريسي ولا كتاب الرد على الجهمية. وهكذا ذكرنا أن الكثير من السلف رحمهم الله كتبوا في العقيدة لأجل الخلاف مع أولئك المعتزلة والمبتدعة ونحوهم. الإمام أحمد رحمه الله له رسالة فيها بعنوان الرد على الزنادقة فيما شكت فيه من تأويل القرآن أو من معاني القرآن. ذكر في هذه الرسالة أن الزنادقة يعني المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، أنهم يظهرون الطعن في القرآن ويقولون إنه ليس بمحكم، ويوردون آيات يظهر فيها شيء من التخالف ومن التناقض، فجمع بينها الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة ورد عليهم ردا مقنعا، مثل قولهم إن الله تعالى يقول ونحشره يوم القيامة أعمى، ويقول في آية أخرى فبصرك اليوم حديد، هذا تناقض. فبين أن هذا ليس بتناقض وأن القرآن محكم، وبين أن قوله بصرك اليوم حديد ما يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، يعني قد كنت غافلا عن هذا الوحي فأبصرناك وكشفنا عنك غطاءك فبصرك حديد، يعني معرفتك بالإيمان وبالأحكام قوية، فبين أن هذا بصر. وحمل بعضهم قوله ونحشره يوم القيامة أعمى أن المراد أعمى عن حجته بحيث لا يستطيع أن يحتج. وبكل حال ناقش أدلتهم أو شبهاتهم في هذه الرسالة، وذكر فيها قصة الجهم وخروجه، وأن أول أمره أنه لقي قوما يقال لهم السمنية، وكانوا ينكرون من العلوم ما سوى المحسوسات، لا يقرون إلا بما أدركوه بإحدى الحواس الخمس، بحاسة البصر أو بحاسة السمع أو بحاسة الذوق أو بحاسة اللمس أو بحاسة الشم، فيقولون ما لم ندركه فإنا لا نؤمن به. فقالوا له أنت تعبد إلها؟ فقال نعم. قالوا إلهك هذا الذي تعبده، هل رأيته؟ هل سمعت صوته؟ هل شممت ريحه؟ هل مسسته؟ هل أحسست بطعمه طعمته؟ فقال لا. قالوا إذن هو معدوم، كيف تعبد معدوما؟ فحيروا فقع في حيرة. فبقي 40 يوما لا يصلي، ثم إنه قال لأحدهم أو لرئيسهم هل لك روح؟ جسدك هذا هل فيه روح؟ قال نعم. قال روحك هذا الذي يحيا به جسدك، هل رأيته؟ هل سمعته؟ هل شممته؟ هل لقته؟ هل مسسته؟ قال لا. قال فكيف تؤمن به؟ فعند ذلك رجعوا إليه وصاروا معه، ولكن قالوا ما دام كذلك فإنا نؤمن بأنه كذا وأن من صفاته كذا وكذا، فانتحل نحلتهم واعتقد عقيدتهم الذين يسمون السمنية، ولكن غلبت العقيدة عليه وصار يسمى جهميا. هكذا أنكر الإمام أحمد عليه وأورد قصته. وفي هذا الكتاب الذي هو الرد على الزنادقة فيما شكت فيه من تأويل القرآن أو من آيات القرآن، مما يدل على اهتمام السلف رحمه الله بأمر العقيدة وحرصهم على أن يثبتوها في النفوس لما رأوا كثرة البدع فكانوا يظهرونها، وما زالت عقيدة أهل السنة في القرون الثلاثة هي الظاهرة، وما تمكنت إلا بعد القرون الثلاثة. تمكنت بدعة الجهمية في القرن الرابع وما بعده التي انتحلتها المعتزلة وألفوا فيها المؤلفات، ولكن تمكنت عقيدة الأشاعرة الذين على مذهب ابن كلاب في القرن الرابع وما بعده، وأصبح مذهب أهل السنة ومذهب السلف خافتا لا يذكر ولا يتكلم به أحد ولا يتجرأ أحد طوال القرون طوال القرن الرابع الخامس السادس أكثر السابع، لا يجرأ أحد على أن يفصح به، إلى أن أظهر الله شيخ الإسلام في آخر القرن السابع وأول القرن الثامن فأعلنه وأظهره، ولم يبالي بما أصابه في ذات الله تعالى من البلاء والامتحان والاضطهاد، وذلك لأنه أحيا مذهب السلف وقال هذه كتب السلف، دلهم على كتبهم، دلهم على كتب السنة. التي أكثرها والحمد لله موجود الآن، موجود كتاب السنة لابن أبي عاصم في جزئين مشهور مطبوع محقق، وموجود أيضا كتاب السنة للخلال رحمه الله، وإن كان لم يتعرف لم يتوسع فيه في الأسماء والصفات، وموجود كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد توسع فيه في الرد على المبتدعة، ونقل عن السلف نقولا كثيرة تدل على تمسكهم بالسنة وتدل على حثهم وحظهم على التمسك بها. وهكذا أيضا لأبيه رحمه الله رسائل في السنة وفي العقيدة، عقيدة السلف مطبوع كثير منها في الجزء الأول من طبقات الحنابلة، وطبع أيضا مفردا بعناوين مختلفة ولكنها تدور حول عقيدة أهل السنة، كان يكتبها رحمه الله لبعض تلامذته فيرويها ذلك التلميذ ويحدث بها، فنقلها ابن أبي يعلى رحمه الله بأسانيده في كتاب الطبقات وأثبتها، فوجدت الحمد لله، وجدت أيضا لها نسخ أخرى غير النسخ التي كتبت في كتاب الطبقات. فهذا نموذج من كتبهم، كتبوا أيضا وكتب من بعدهم من أئمة السنة وأتباعهم كتب كثيرة، ذكرنا قبل الصلاة شيئا منها مما يدل على أن السلف رحمه الله اهتموا بأمر العقيدة وركزوا على أمرها لأنها هي الأساس، ولأن الخلاف فيها خلاف يؤدي إلى الخروج من الملة، أي إما يكفر وإما يبدع. هذا ما يتعلق بأخلاقهم رحمه الله فيما يتعلق بالعقيدة. نقول بعد ذلك أما أحوالهم فيما يتعلق بالعلم، تعلمهم وصبرهم على العلم، هذا أيضا مشهور عنهم رحمهم الله، حرصهم على العلم وحرصهم على العمل بالعلم الذي هو تطبيقه، ولا يمكن أن ينكر شيء من ذلك، لا ينكره إلا معاند. فنعرف مثلا اهتمامهم برواية الحديث وتعظيمهم لهذا الحديث، للحديث النبوي، فكان بعضهم يسافر مسيرة شهر لأجل حديث واحد أو لأجل أحاديث يأخذها عن عالم مشهور بالعلم. ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله هو ويحيى بن معين رحمهم الله مرة جاءوا من العراق إلى الحج، وعزموا على أنهم بعد الحج سيذهبون إلى صنعاء اليمن لأجل أن يأخذوا عن الشيخ عبد الرزاق عالم صنعاء. ولما وصلوا إلى مكة وإذا عبد الرزاق بمكة وإذا هو يطوف، فقال يحيى بن معين لأحمد قد قربت المسافة وسلمنا من مسيرة شهر ذهابا وشهر إيابا، عبد الرزاق موجود الآن، نأخذ منه ما نريد. فقال أحمد رحمه الله لا تفسد عليك نيتك، نيتك أن تسافر لطلب العلم، فلا تبطل هذه النية، لا نأخذ منه ولا حديثا واحدا حتى نأتيه في بلده. فرجعوا معه إلى أن وصلوا إلى بلاده ونقلوا عنه ما أرادوه من الأحاديث وما كان ليس عندهم، كانوا يحرصون على الحديث الذي لا يجدونه إلا عنده، إذا وجدوه عند غيره من هو في درجته أخذوه. الأحاديث التي توجد عنده قد توجد عند تلاميذه، ولكن لا يريدون أخذها من التلميذ ما دام الشيخ موجودا. فسفرهم هذا وقطعهم هذه المسافة
لأجل أخذ العلم ولأجل التزود من الحديث النبوي. وكانوا يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على احترام الحديث. اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أنه كلما أراد أن يحدث بالأحاديث النبوية اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وجلس في مجلس رفيع طيب، فقيل له لماذا تفعل ذلك كلما أردت أن تحدث؟ فقال: أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك مما سبب أنهم يكون لهم احترام لعلم الحديث رحمهم الله وتوقير له. لا شك أن ذلك كله دليل على اهتمامهم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة ما جاء عنه. هذا الفعل من الإمام مالك رحمه الله سبب أنه تكون له المنزلة والمكانة والمودة والمحبة في قلوب الأمة بعيدها وقريبها. لما أنه اعتنى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترمه وحفظه ورواه، وكان رحمه الله يعرف من هو أهل لأن يؤخذ منه الحديث، ذكر عنه أنه قال: أدركت في هذا المسجد، يعني المسجد النبوي، أكثر من 40 أو 50 من العباد يستسقى بهم المطر، ما رويت عن واحد منهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل الحديث، يروون ولكن ليسوا حفاظا وليسوا ممن يحمل الحديث، فلأجل ذلك كان ينتقي الأحاديث ويرويها عمن هو أهل للأحاديث، فكان له المكانة، له المنزلة الرفيعة. ذكروا أنه كان في أثناء عمره يحدث فمال الناس إليه، وكان شيخه ربيعه جالسا في جانب من المسجد، فكان يقول: حدثني ربيعه. فجاء رجل الى ربيعه وقال: ايها الشيخ، لماذا يحدث عنك مالك وانت في جانب المسجد؟ لماذا لا ياخذ الناس منك ويحدث عنك؟ فيقولون انه قال: يا بني، مثقال من دولة خير من أحمال علم. يعني أن مالكا أعطاه الله شهرة وأعطاه شعبية وأعطاه منزلة في قلوب الناس وميلا إليه، فأقبلوا إليه ورغبوا فيما عنده وصاروا يحبونه ويحبون مجالسه ويحبون الأخذ عنه ولو كان مشائخه أو بعضهم موجودين، لأنه ليس لهم من الشهرة والمكانة ما له. فهذا لما أنه احترم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه المنزلة. ومثل ذلك البخاري رحمه الله، معروف أنه صنف هذا الكتاب الذي هو أصح الكتب بعد القرآن، أصح الكتب. ذكروا أنه يقول: ما وضعت فيه حديثا إلا بعدما أغتسل وأصلي ركعتين وأسأل الله وأدعوه بدعاء الاستخارة فينفتح قلبي لذلك، أو كما قال: كل حديث وضعه في هذا الكتاب يصلي قبله ركعتين. فذلك من باب التثبت، ولأجل ذلك جعل الله لكتابه هذه القابلية، وأصبح مضرب المثل في الصحة
بأن يقال هذا مروي البخاري، هذا في صحيح البخاري، وأصبح البخاري رحمه الله هو مضرب المثل في الحفظ في كثرة ما يحفظه. لا شك أن هذا من آثار تعظيمهم للأحاديث واهتمامهم بالسنة وبما جاء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة على ذلك في اهتمام السلف رحمهم الله بعلم الحديث وروايته وطرقه من العهد القديم حتى في آخر عهد الصحابة. كان بعضهم يقول إننا إذا سمعنا من يقول حد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغينا إليه بآذاننا وأنصتنا له، إلا بعدما ظهر الكذب في كثير من الناس كنا لا نأخذ إلا عن فلان وفلان من الذين نعرف تثبتهم وروايتهم للأحاديث الصحيحة. وقد عمل بذلك أهل الصحيح. فالإمام مسلم رحمه الله، لعلكم قرأتم صحيحه في عنايته بطرق الأحاديث وسرده للروايات وللمتابعات ولروايات الأحاديث مما يؤكد صحة الحديث وثبوته. هذا من عنايته بالأحاديث ما فتح الله عليه حتى جمع طرق الأحاديث في مكان واحد حتى يثبت الحديث بكثرة رواياته وبكثرة رواته وطرقه. ذكر في مقدمته أنه ينتقي الأحاديث الصحيحة التي ثبتت لديه صحتها، وأنه يعرض عن روايات الكذابين والذين يشك في روايتهم أو الذين يكثر غلطهم وخطأهم ولو كانوا مشهورين عند كثير من الناس. فمن ذلك ما ذكره عن الحارث بن عبد الله الأعور. الحارث هذا تلميذ لعلي رضي الله عنه، وكان مشهورا بعلم الفرائض، ولكن في علم الحديث دخله شيء من الإعجاب بعلي وبتلامذة علي، فصار يتساهل في رواية الأحاديث عنه وربما كذب. فروى عن الشعبي، روى مسلم عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور وكان كذابا، هكذا روى الإمام أحمد. الحارث الأعور هذا الآن مقدس عند الرافضة لأنه تلميذ علي، وكتب الرجال تبين أنه ليس بثقة. كتب الأحاديث رجال الحديث ويبينون طعنه ولو وثقه من وثقه، ومع ذلك فإن الرافضة يغلون فيه، و بدرجة أن أحد المتأخرين صنف رسالة في تثبيته وفي تقويته، وناقش من يقول إنه غير ثقة وإنه مطعون فيه، ورد ذلك بتكلفات. ومنهم ممن طعن فيه أيضا وكان يميل إلى الرافضة جابر الجعفي. جابر الجعفي روى الإمام مسلم عنه في مقدمة الحديث الصحيحة أنه يقول إني أحفظ 50,000 حديث، وأنه مرة حدث بحديث فقال هذا من 50,000. هذا أيضا يقولون إنه كذاب، واشتهر أنه كاذب في هذه 50. وأين هذه 50؟ ومتى حصلها؟ ومن أين جمعها؟ أحاديث الزهري وهو عالم العالم المشهور ما زادت عن 800 حديث، ما بلغت 1,000 ونحو ذلك، فدل على أنه كذاب. ومع ذلك بيّن السلف رحمهم الله من يكون أهلا للأخذ عنه ومن لا يكون أهلا. رأيت في كتاب جديد جاءنا من المنطقة الشرقية لأحد الرافضة اسمه المراجعات، لعلكم اشتهر عندكم. هذا لرافضي في أول أو في أواسط القرن الرابع عشر، مناقشة بينه وبين رجل من أهل السنة في مصر، ويقول إنه تغلب على ذلك السني وأنه ظهرت له الحجة وأنه ومع ذلك احتج بهذا الحديث بهذه الرواية، ويقول هكذا روى مسلم في مقدمة صحيحة أن جابر الجعفي يقول إنه يحفظ 50,000 حديث وهو من أئمتنا يفتخر بذلك، وما علم أنه كذاب وأن أكثر أحاديثه كذب. وبكل حال هذا يدل على حرص الصحابة السلف رحمهم الله على انتقاء الأحاديث والتثبت في روايتها وعدم قبولها من كل من رواها، وأنهم لا يرون إلا بعدما يتثبتون من الأحاديث ويتوثقون من صحتها. كان من المعتنين بالحديث من التابعين الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله، وله المكانة المشهورة في بين العلماء علماء زمانه، وله التلاميذ الكثيرون، مشايخه غالبا من التابعين، ما روى عن الصحابة إلا عن أنس لأنه أدرك أنسا، وأما بقية مشايخه فيروي عن التابعين، يروي عن سالم عن أبيه، ويروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ويروي عن عروة عن عائشة ونحوهم. جمع أحاديث وأشار عليه بعض خلفاء بني أمية أن يكتبها فكتبها، فكانت مرجعا فكان يحدث منها، وتلامذته أيضا يحدثون من أحاديثه، وضبط تلك الأحاديث فأصبح مرجعا. ومع ذلك فإن كثيرا من المتأخرين الذين يريدون الطعن في السنة والطعن في الأحاديث أخذوا يعيبونه ويرمونه بأنه كذاب، وبأن الأحاديث التي رواها ليست صحيحة، وبأنه ومع الأسف أن كتاباتهم اشتهرت في الطعن على الزهري والطعن على أبي هريرة، لأن أبا هريرة هو راوية الصحابة رضي الله عنهم وحافظهم، والزهري هو حافظ التابعين، وأكثر ما روي عنه من الأحاديث من التابعين الزهري رحمه الله. ولا شك أن الذين أخذوا يطعنون فيهم ما أرادوا بذلك إلا رد السنة من أصلها، فلا يلتفت إلى هؤلاء الذين يطعنون في السلف رحمهم الله ويعيبونهم بهذه المعايب. هذا من حيث العلم بالأحاديث، وأما العمل بها وتطبيقها فهو الأصل في أحوال السلف رحمهم الله، أنهم كلما علموا شيئا من السنة حرصوا على أن يعملوا به وأن يطبقوه مهما كلفهم الأمر، حتى يقول بعضهم ما سمعت حديثا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، ولقد حرصت أن أطوف بالبيت راكبا على بعير فما قدرت على ذلك، يعني ما تمكن لكثرة الناس والازدحام. وإلا فالأحاديث التي يسمعونها يحرصون على أن يطبقوها إذا كانت مما يمكنهم العمل به. فالأحاديث التي في فضل قيام الليل تجدهم يحرصون عليها ويعملون بها، يقومون الليل ويظهر آثار قيامهم على وجوههم وعلى أعمالهم. الأحاديث التي في فضل الصيام يعملون بها، فكان كثير منهم كما نقل عنهم لا يفطرون إلا قليلا أياما معدودة من الأسبوع أو من الشهر، كذلك أيضا كثرة عباداتهم حرصا منهم على العمل بالأحاديث التي رووها. ومن أمثلة ذلك ما اشتهر عن عمر رضي الله عنه من أولا طول قيامه، فكان يصلي ويقرأ في الصلاة بسورة النحل في صلاة الفجر، وأحيانا بسورة يوسف، مما يدل على أنهم يلتذون بقراءة القرآن ويخشعون فيه ويخضعون، مما يدل أيضا على ما أثر عنهم من العمل به أنهم كانوا يظهر عليهم الخشوع والخضوع في القرآن عندما يسمعون مواعظه وزواجره. فكان عمر رضي الله عنه كلما قرأ آيات من التي فيها شيء من التخويف دمعت عيناه، وكان كثير الدمع حتى كان في وجهه خطان أسودان من الدموع رضي الله عنه، مع أنه يرى نفسه مقصرا. قرأ مرة قول الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فسجد وقال هذا السجود فأين البكي، معنى أنه لم يكن في تلك الساعة يعني يصل إلى البكاء، ولكن تمر عليه آيات كثيرة فيبكي منها ويبكي من حوله إلى البكاء، ولكن تمر عليه آيات كثيرة فيبكي منها ويبكي من حوله. ذكروا أيضا أنه رضي الله عنه كان تمر به الآية في وردة فيرددها حتى يتعب جسده ويمرض من آثار تلك الآية أو تلك الآيات حتى يلازم الفراش ويعوده أصحابه ولا يدرون ما مرضه، وليس مرضه إلا الخوف مما مر به من الزواجر في تلك الآيات ونحوها. هذا مع ما ورد في فضله رضي الله عنه من الأحاديث الكثيرة التي تدل على قوة إيمانه وعلى صرامته وعلى أن الشيطان يهرب منه، ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، وأن الشيطان يهرب من ظله، ومع ذلك هذا خوفه وهذا ورعه. هذا وهو رضي الله عنه مثال في العمل بالآيات وتطبيق الآيات وتطبيق الأحاديث التي تذكر له أو تروى عنه، ويحرص على روايتها، ولكنه أيضا يحرص على التثبت بها. وهذا وهو واحد من السلف، فكيف ببقية السلف رحمهم الله؟ لا شك أنهم في العمل بالسنة أكثر وأكثر. ذكروا أن عبد الله بن الزبير رحمه الله كان كثير العبادة وطويل العبادة، فكان إذا كبر في الصلاة أطال القيام في المسجد الحرام حتى أن الطير يأتي ويقف على رأسه يحسب أنه خشبة من خشوعه وعدم حركته، لا يتحرك من طول القيام. وكان ذكروا أن سعيد ابن المسيب رحمه الله إذا دخل بيته لم يسمع أحد صوتا من هيبته، ولم يجرأ على التكلم، ولكن إذا دخل في الصلاة تكلموا. وهكذا أيضا عروة بن الزبير رحمه الله كان أيضا إذا دخل في الصلاة لم يشعر بمن حوله ولم يدري ما يتكلم به، لأنه يقبل على صلاته إقبالا كليا. وذكروا أنه وقع حريق في بيت سعيد بن المسيب ولم يشعر به وهو في الصلاة مع الضجيج والأصوات، لأنه منشغل بإقباله على صلاته. وعروة بن الزبير وقعت الآكلة في رجله فلما وقعت قالوا لا بد من قطعها، فقال لا تقطعها إلا وأنا في الصلاة، لأنه إذا دخل في الصلاة انشغل قلبه وانشغل روحه ولم يشعر بأي ألم، فقطعوها بالمنشار وهو في نفس الصلاة ولم يحس بأي ألم. كل ذلك من آثار علمهم وعملهم، يعني اجتهادهم في عملهم بما وصل إليهم من العلوم النافعة. وأما عملهم المتعدي فحدث ولا حرج في دعوتهم إلى الله تعالى وجهادهم في سبيل الله وصبرهم على التعليم وصبرهم على المشقة ونفقاتهم التي يبذلونها في سبيل الله وفي ما يظهر دين الله تعالى. كل ذلك أخباره مشهورة مذكورة في تراجمهم وفي الكتب التي تتكلم على التاريخ. ونتوقف عند هذا حتى نؤدي الصلاة إن شاء الله.